الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين، واجعلنا بالعلم عاملين، وارزقنا الفهم والحفظ المتقن يا كريم. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. في درسنا اليوم، درس السابع، حول جانب ونماذج من استدلالات الأئمة والعلماء عليهم السلام على وجود الله عز وجل، كما تقدم لنا بأن وجود الله سبحانه وتعالى هو وجود غير حسي، فالأدلة الدالة عليه إذا كان وجوده غير حسيا لا يصل الإنسان إليه من خلال الحس، وإنما يعرف ويدرك من خلال العقل. فمن الطبيعي أن تكون الأدلة عقلية، وهي كما قدمنا أقوى من الدلائل الحسية، ولا يمكن التشكيك فيها ولا تبدلها. وكون الله سبحانه وتعالى غير محسوس هذا من دلائل عظمته، هذا من آيات ومن علامات جلاله وكماله أن لا يدركه الحس، وتنزه عن أن يدرك بالحس، لأن دركه بالحس سبحانه وتعالى سيكون علامة للحدوث، لأن الأشياء المحسوسة المرئية ستكون محددة وستكون على كيفية، وسيكون لها بصمات الحدوث وعلامات الحدوث، والله يتعالى عن الحدوث، لأنه سبحانه وتعالى القديم الذي لم يدخل تحت قدرة قادر، الذي لم يدخل تحت قدرة قادر يؤثر عليه يحدثه يوجده سبحانه وتعالى، فهو القديم الذي ليس لوجوده أول ولا لوجوده آخر أيضا. فاستدلالهم رضوان الله وسلامه عليهم هو بالآثار الدالة على الله سبحانه وتعالى، وكما سبق وذكرنا بأنها كثيرة متوافرة تملأ هذه الحياة وتملأ الأنفس. نفس المستدل الذي يريد البحث عن هذا الأمر والحصول فيه على يقين، الآيات تملأ جوانحه وتملأ فطرته وتملأ خلقه ووجوده وتكوينه. أول هذه الآيات والدلائل التي يستدل بها الأئمة عليهم السلام، وهذا في المنهج الأصولي في علم الكلام في فن أصول الدين، بيستدلوا بموضوع الخلق، يعني هي منحصرة حول موضوعين: موضوع الخلق الذي هو الوجود، الدليل على الله سبحانه وتعالى هو هذا الخلق، فيذكرون مسألة حدوث العالم، خلق العالم، تثبيت أن هذا العالم مخلوق في صدر مسائل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنها الدليل، الدليل الذي ينظر فيه العاقل ليصل من خلاله إلى المدلول هو الخلق، كما تقدم لنا أن الخلق والإيجاد هو من أعظم الأدلة التي استدل بها الله سبحانه وتعالى في كتابه على الخلق، واستدلت بها الأنبياء سلام الله وصلواته عليهم كذلك على منكر وجود الله عز وجل وإلهيته، كذلك استدلوا بها، كذلك التي في الكتب عندما يذكروا لك مسألة التغيير، إمكانية التغيير، زيادة هذه المادة ونقصانها في العقل، يعني إمكان أن تزاد وتنقص، هو موضوع نظر في الخلق. إذن الكتب ذي بيقروها هو تفكر، لأن هذا الطرح ذي بيطرحه عندما يتحدثوا عن دليل الإمكان مثلا في كتاب الأساس للإمام القاسم بن محمد سلام الله عليه، دليل الإمكان يعني هو نظر إلى هذه المادة التي هي مكونة للسماوات والأرض، السماوات والأرض مادتها التي تكونت منها هي مادة العقل يجيز أن تزيد فيها وتنقص، الأرض هم دولة بيخربوا جبال ويمحقوها، وقد هي مبنية جبال بيزيله، يعني قابليته للإزالة بأي شكل من الأشكال، قابليته للتحويل إلى تراب، قابليته لأن يزاد عليه، قابليته للتبديل بينهما، هذه القابلية هي التي دللتنا بأنه مخلوق، لأن القديم ما يمكن تزيد عليه ولا تنقص. الشيء القديم ما دخل تحت قدرة، لأن ما المراد بالقديم إنه من أول الزمان، يعني قديم مثل قديم المصطلح عليه أو المتعارف عليه في اللغة يعني قال لها 1000 سنة ولا حولها، لا لا، القديم الذي لم يدخل تحت قدرة قادر فأحدثه. القديم لا يمكن أن تتحول مادته، لا يمكن أن تزيد فيها ولا أن تنقص. ولذا معارف الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون الله عز وجل متنزه عن التوالد في الدنيا ويجي يوم القيامة بدو يتوالد، تعالى الله عن التوالد، لأن التوالد طبيعة الأجسام، حتى بعض الأجسام بطريقة التوالد أن يكون الحلول في الجسم ثم ينفصل عنه هي طريقة يعني توالد الثدييات فقط، كل حيوان فيه ثدي. أما الطيور فطريقة توالدها ليس بهذا الشكل، ما بيحل فيها شيء ينفصل عنه، وبطريقة أخرى يصنع الكائن الذي تفرع عن هذا الكائن الموجود من داخل البيضة. ما هو سابر يعني أن الله يعني التغير على الله غير جائز، فلذا عندي يقول ما هو ممتنع رؤية الله في الدنيا، لأنه رأى أن بني إسرائيل هجموا ذكر الله أنها ظلم وذكر الله ورجع يقول ها ما في الآخرة قد ممكن رؤيته، أبدا. الله لن يتخلف عن صفاته، ما اتصف به في الدنيا في القدم قبل خلق البشر بعد 1,000,000,000 عام بعد لا يمكن على الله التحول والانتقال من صفة إلى أخرى، لأنه قديم، والقديم لا يجوز عليه التبدل ولا التحول ولا الانتقال عن الطبائع، يعني إذا صح التعبير عن الصفات التي هو عليها. فلذا ما هو سابق تقول لم يلد في الدنيا وفي الآخرة باي يلد، يعني هذا خلف من القول عند المسلمين جمعة. فلماذا يعتقد البعض لا يرى في الدنيا بس في الآخرة با يرى؟ ما هو ممكن أن يرى في الدنيا، مستحيل عقلا، بس في الآخرة ممكن. ليش؟ وين بيجابل هذا العقول؟ بيقول لنا التركيبة الثانية غير هذا، ويتبدل الحكيم ويتبدل يعني القديم الذي لا يمكن عليه التبدل. فهذا نوع من التأثر بالإيمان بالله بطريقة المحسوسات، هم يحسوا بهذا الإحساس، وقد دخل في أذهانهم الكثير من هذه الشبهات التي تلقى، فيأتي البحث عن شيء حسي ليسد الفراغ الروحي كما تقدم. فإحنا في هذه المسألة عندما ننظر في مسألة خلق العالم، المذكور في الأساس والمذكور في غيره في شرح الأساس هو تفكر، هو نظر في أحوال المادة، هو نظر في الخلق وفي الصنع وأحواله، ثم ينتقلون من خلال النظر في هذا الصنع ومن أحواله وتبدله وطبائعه ينتقل إلى أمور أخرى، الذهن ينتقل إلى معرفة أمور أخرى من خلال هذا. فمسألة الخلق هي المسألة التي يستدل بها، الأحداث، الأفعال، الحوادث، الحوادث هي دليل عظيم. فبيذكروا في كتب أصول الدين الأدلة على المواد التي لم نرى حدوثها، وسنأتي بها في آخر الدرس إن شاء الله، نجعلها الأخيرة في مسألة الربوبية، وهذا من الأدلة التي ينظر فيها يعني التصرف في الكون، استمرار الحياة، يعني بقاء الحياة، الإدارة، حنقول الإدارة، إذا به مكان مثلا بيبقى مضيء، ما حد فيه، ما بيختل توازنه، بيسير يعني بسيرة منتظمة، هذا يدل على من يقوم بهذه الأعمال أو لا. عندما تشاهد مثلا طائرة في الفضاء تسير بانتظام، أو حتى سيارة في خط وبتسير في خطوط من عرجة وبتوقف عند المطب وبتنزل بزين زين في النزلة وبتشد في الطلعة وتطلع ولا خرجت عن مسارها، هذا بيدلك على أن به من يقودها، به من يتصرف، من يديرها، من يقوم ببقائها بهذا الشكل. خلي مسألة الوجود وحده كونها موجودة، لا، يعني الربوبية كما هو عند البعض بمعنى التربية لهذا العالم، بقى الشمس تسرح وتروح ما غابت عنا، القمر كذلك، الأرض تسير بسيرتها الطبيعية كيات ما اختلفت، هذا أفعال الأرض، يعني قابلة للإنبات كذلك ما اختلفت، الأشياء التي نراها أمامنا ما اختلفت. لكن بنلاحظ مثلا دحين الموت، اختلف الإنسان وخرج، يعني جاء حدث، نفس خروج الروح حدث. إذن الحوادث والبقاء والاستمرار والتدبير هذا دليل للإنسان العاقل أن وراء هذا العمل، أن وراء هذه الأفعال قوة وإرادة ومدبر، لأن العقل يحيل أن توجد هذه الأشياء بلا أحد وراها، جاءت من نفسها قطعا. مسألة الربوبية والتدبير والقيام على الخلق هي من الحوادث اليومية، ومسألة الخلق الذي هو الإيجاد من العدم، وهذا استدلت به العقلاء عبر التاريخ على الخالق سبحانه وتعالى. نأخذ يعني نموذج، لأن ذي مسألة مهمة ولو كررنا النظر فيها، لأنها من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يكرر النظر في مسألة يعني بقاء أو يعني وجود الحوادث. يعني من إحنا قد سدينا فيما سبق أن العقل يمنع أن يوجد حدث ولا أحد محدث له، لهم بلا تحريك حجرة، حدث عابر، حدث ما هو حكيم، حتى لو هو حدث يدمر ممحق ما في حكمة ولا شيء، خراب شيء، ما هو جاي خراب الله بسبب واحد خربه. العقل يرفض أن يكون خرب نفسه أو تحرك من نفسه أو سار بدون مسير أبدا، فما بالك إن كان في ذلك الفعل حكمة وفيه دقة وفيه إتقان. فحدوث الحوادث مثلا من يعني الشبهات التي يلقيها الملاحدة، بيقولوا ما هو سابر مادة توجد بعد عدمها من لا شيء، وتعلق القدرة بالشيء المعدوم. هذا سنناقشه في مسألة يعني الأدلة الأخيرة في التي يذكرها الأئمة عليهم السلام في الكتب. مسألة حدوث الحوادث، يعني احنا ما تقبلنا تحريك حجر إلا بإيش؟ إلا بافتراضية عقلية أن هناك محرك حركها وهو حدث عابر. مثلا توسع المادة، يعني توسع المادة نماءها حين تكبر، معك مادة، معك حبة، عندما تكبر هذه الحبة وتجي كبيرة، طبعا هذه المادة نتجت من مادة، إخراج المادة من شيء، الحوادث اليومية. المادة التي وجدت بعدما كانت معدومة من شيء، هذا الشيء، هذه المادة ما هي فيه، مثل ما ذكرنا لكم أمس أو قبل أمس يعني في مسألة جذوع الأشجار، عندما تشاهد شجرة كبيرة هذا الجذع الهائل مثل العمود وأكبر بتطلع ثلاثة طابق، يعني جاءت من نبتة، داخل نبتة، والعقل أدركها أنها حدثت بعد عدم، هذه المادة كانت معدومة، كانت غير موجودة. لو نرى الحجر يخرج منه حجر ويتوسع الحجر، لأن احنا ما اعتدنا عليه ونستغربه قمة في الغرابة، لكن الأجيال ذي جوا الحجر بتولد بحجر وتتوسع الحجر، ويعتادوا على هذا الشيء الغريب، وعندما يغفلوا دور عقولهم يروه ايش، ما هو عجيب ولا طبيعي. يعني يوم قالوا للناس انه بيجي له يعني مثلا مواضع انه طاقة من الشمس، يطلع الماء من باطن الأرض ومن الشمس، يعني يكتسب حرارة الشمس ويولدوا من الحرارة طاقة بديلة عن البترول، يتعجبوا الناس، عجيب كيف بتصبروا كيف، يعني بروها غرابة وجدت وعاشوا الناس عليها طبيعي مع النظر في غرابتها. فهكذا المخلوقات التي وجد عليها الناس ورأوها حوادث يومية عيونهم، لما لم يعملوا العدل فيها وينظروا ويتفكروا، هذا التفكر ما عادها غريبة، لكن اجلس مع نفسك فيها وتأمل في هدوء وفي صمت وفي نظر عقلي وتعين كيف تلاحظ غرابتها. يعني أن يخرج هذا الجذع الهائل مادة، كتلة مادية، جسم يعس، هذا الجسم الهائل خرج من داخل تلك البذرة، هذا حدث كبير، ما هو بمستوى تحريك حجر. احنا ما العقل، الافتراض العقلي والحس كذلك في المحسوسات، ما رأينا حراك يعني تحريك حجر يحدث إلا عن محدث، ما بالك بصناعة شيء معدوم، ما هو تحريك الموجود، صناعة شيء معدوم، إعداء يعني إيجاده بعد العدم، كان هذا الجذع معدوم ما كان بالشيء، وغرس لك الشجرة في الحوش حقك وما بالشيء، ده هنا في البداية يعني بذرها ورجعت رأى بدت، هذا لي يعني ذا الحدث ليش بدأ، ليش ظهر من بطن الأرض، بهوراه من 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 أظهره، بهوراه فاعل، إلا أن الإنسان لما إذا حصر ذهنه ويشي يعني يتبلد ذهنه ما هو بيؤمن إلا بالمحسوسات، ما بيتفعل لا مع فعل يراه بيده، إرادي فعله ويراه كيف فعله، وهذا ينافيها العقل. العقل ما بيلزم في الإيمان بالحوادث أنها بدي عرى المحدث حقها. فوجود المادة هذا بعدما كانت معدومة ما كان بشيء، هذا وجدت من العدم. إذا قالوا إنها من مواد الأرض، تعالوا نغرس في ذا الأرض 20 سنة 30 سنة وتراب نفس التراب، وتعالوا وزنوه كيلو، هل نقص؟ إذا قلنا أنه تكون من المياه والمعادن وذاه، مع أنها أسباب، الله جعل هذه الأسباب وسائل الإنبات، يعني لنما جسم جديد يخرج إلى الحياة بعد ما كان معدوم عبر هذه الأسباب. لكن هل نجحت التربة حق الأرض؟ بيحتاجوا يبدلوا، بيدفنوا الأرض، بيدفنوا فوق جبال ويزرع 20 سنة حوله، بيحتاج يبدل تربة تنجح لأنها بتتكون في ذا الجذر. يعني لاحظ الخلق ودقته. فلذا خاطب الله العقلاء أمام هذا الحادث عندما يقول الله يخرج الحي من الميت، غريب، يخرج ميت من ميت، نماء مادة من مادة، غريب، فعل معجز غريب. وش معنى غريب؟ يتعجب الإنسان من الشيء ذي ما حيله فيه. فعل معجز، وش معنى كلمة معجز؟ المخلوقات ذي موجودة في الحياة وإحنا معترفين بهم، من الجن والإنس والملائكة، ما جهد من سبروا ذا ولا ادعوه. فإذا الفاعل غير هؤلاء، وقدرته أعلى من قدرة هؤلاء، قدرة جبارة لا تقاس قدرتهم بقدرته، لا تقاس قدرتهم. ولذا الإنسان بيتعجب من حكمة البشر حين يصنعوا طائرة تسير في آفاق السماء، ولا يستطيعوا يتقنوا البناء فيعلوه في السماء أكثر، ولا يصنعوا مادة مشعة مثل اللمبات هذا والضيء عبر، يعني وش وضعوا؟ عبر مواد فقط، ما صنعوا شيء من لا شيء، يعني ما صنعوا، ما أوجدوا شيء معدوم، ما أوجدوا شيء. عمل البشر، وشو عمل البشر؟ يعني مثلا الذهب أو الفضة، عملهم وجدوا عنصر الفضة أو الذهب موجود في الأرض، شلوه ووضعوه تحت أعلى درجات الحرارة لما يقبل التمدد، وصاغوه بأشكال متعددة، وسائر المعادن وضعوها بأشكال، بس حولوها من ذا. أما أنهم ينبتوا فوقها، لو حيلهم ينبتوا فوق الذهب يوجدوا لنا من الذهب ذهب حتى يتجروا على قولهم، ما هو غريب، ما مادة من مادة، لا مادة من العدم، وهذا فيها إعجاز أعظم. لكن وهذا معجزة نفسها، تعالوا هاتوا لنا ذهب من ذهب وباركوا ذهبنا، ذلك معنى، وجعلوا الذهب يتنمى ويخرج من بطن الذهب هذا ذهب آخر ويتوسع. ما حل البشر، قدرتهم محدودة في تحويله. الحب ذي بيلقوه بعد ما ينبته الله، وش بيسبروا فيه؟ يكسروه، يطحنوه، ويخلطوه مع مياه فصار عجينا، وضعوه تحت حرارة النار وقتلوا بخبز. ما صنعوا شيء جديد، ما بلا تحويل المادة نفسها. أما إيجاد مادة من مادة، لو فرضنا على قولهم ما هي عجيبة، تمام، ما هي عجيبة ولا معجزة، هاتوا لنا من ذا المادة، سبروا لنا، انبتوا لنا من الدور دور، وهبوا لنا من الذهب ذهب، وهبوا لنا من الفضة فضة، وسبروا هانتوا في تيدي ما قديم سبره ورون، يعني إذا ما هو معجز. هذا الإعجاز دليل على فاعل له. إذا احنا ما رضينا نفترض صحة تحريك حجر عن مكانها ولا تقبل العقل إلا بفاعل، وهو يعني عمل عابر، حدث عابر، فما بالك بإخراج مادة من مادة، إخراج مادة جامدة من مادة جامدة وخرجها أوجدها. لاحظ هذا، يعني مسألة يعني معجزة، معجزة الإنسان لا يستطيع أن يفعل هذا. إذن وراها معجز، وراها فاعل فعلها، فما بالك إن أخرج من هذه المادة الجامدة الميتة أخرج شيئا حيا. خصائص الخارج غير خصائص المخرج منه، يعني هذا يتصف بالحياة وذلك لا حياة فيه. إن الله فالق الحب والنوى، يعني توسع الحبة، لاحظ الحبة في حد ذاتها، ولا النواة العجمة ما توسعت في نفسها وكبرت العجمة نفسها، جاءت عجمة كبيرة، ولا الحبة حق الذرة ولا البر نقول توسعت خصائصها وكبرت وانتفخت جاءت لنا حبة كبيرة ملء ذل، لا أبدا، بل خرج من داخلها ولا استطاعت تتماسك في نفسها فانفلقت وانكسرت، فالق، فلقها، كسر القشرة وخرج من بطنها كائن حي، حي بالشكل الأول، إنما كائن حي يعني كائن نامي فيه نوع من الحياة، حياة بالشكل يعني الناقص، كائن نامي ولذا قال الله أفرأيتم ما تحرثون، الذي بتحرثونه من الأرض لقلت هيئه لأن تضعوا فيه البذور وتضعوا فيه هذه الغرائز، أأنتم تزرعونه؟ هذا القرآن الذي بينقلوه هو بخاطب من الله، هاتوا لنا جوابات على هذا، من هو ذي قام بذا الحدث؟ كأن الله بيقول أنا متفقنا وإياكم أن الأحداث لا تأتي إلا عن محدث، خلاص هل هو أنتم ذي بيقوم بذا العمل؟ ها أأنتم من تجعلونه زرعا؟ يعني هذا الشيء الذي تضعه في التراب وينكسر، من هو ذي بيلهم الحبة الانكسار؟ الحبة، من الذي جعل فيها هذه الخاصية؟ على ما بيقولوا إنها إذا وضعت فيما يعني في بين تربة دافئة وفيها أثر يعني المبلولة التربة أبحم مثل ما بيقولوا عاد أبحم، إنها بتتفاعل مع يعني معادن التربة ويرجع تنفجر عن نفسها ويبدي زرعه. ظهور الزرعة هذا فعل معجز خارج عجيب غريب ما بل إحنا تعودنا عليه، رأيناه كل يوم وتعودنا عليه وقفلنا موضوع النظر العقلي ذي بيهتف القرآن على العقول في النظر ويلهمها، لأن غلق عسر حين غلق العقل، غلق عسر ما بتبصر حين غلق عيونك ما عادك مصطدي، ما بتصطدي الآيات والمعجزات. فلذا تجرأ أمثال هؤلاء الذين ضيعوا عقولهم وتجردوا للحيوانية البحتة وأنكروا مثل هذه الأمور. تمام، أأنتم تزرعونه؟ هل هو أنتم؟ أي ما كلمة تزرعونه أي تجعلونه زرعا، تحولونه من يعني المواد في بطن الله هذه النبتة الصغيرة البذرة الصغيرة يخرج منها جذع زرع، نين جاء ذا الجذع كامل؟ بقلة كاملة، وين كانت ذا البقلة؟ هذا البقلة كانت غير موجودة بالعقل والإدراك، غير موجودة ووجدت بعد عدم، ما كانت موجودة. من الذي يعلم هذه الحبوب أن تختلف في كيفية يعني صناعة شكلها؟ الذرة تطلع بشكل، والهند يطلع، الشام ذاك يطلع بشكل، والبر يطلع بشكل، والشجر الأخرى تطلع بشكل، والنخيل يطلع بتشكيلة، والموز والفواكه والرمان، هذا التشكيلات والأحداث من ذي سمح لها؟ يعني ده الإبداع، هذا الإبداع. عندي الرمان حبوب تأثر عليه الشموس وتأثر عليه الجراثيم وتأثر عليه الحشرات، وقام يغلف نفسه بغلاف متين قوي ويرتص بذلك الرصة المتقنة، ما من يستوى واحد يقعد يرصرص رمانه ويرتص بذلك الرصة ويكون في داخله مياه ويعني يجي له ذلك الخصائص والطعوم ويبقى فوق غلاف يأكل غلاف يبيها به ويهبل نفسك كذا. هذا حدث غريب، ليش يعني تقبلته ذا الحدث الغريب وألغيت هذا الأمر؟ فلذا أن الله بينادي على العقول، إن الله فالق الحب والنوى، ويخرج عنها هذه الحوادث الغريبة بعد عدم، كانت غير موجودة. وانظر إلى أصناف وتنوع الحياة البيئية بين النباتات، آلاف الأنواع، من يجعلها بهذا الشكل وجعل فيها خصائص وفوائد ومعادن غير الأخرى، وكل واحدة تختلف عن الأخرى، حوادث غريبة جدا. فلذا تماشى معها الإنسان وعنده ما هي غريبة، كما عصر الواحد عصيرات ما هو لها يعني أنواع العصيرات، خرج الخارج وبدلوه بألف عصير، والله ما أعذرهم في كيفية صناعة الطعام، يعني تكوين الموجود ما بلا بيلف الفولك الفواكه ويضيفوا إليها ما ويعصروها ولا يعادلوا بينها، يعني يجدوا الموجود. واستدل الإنسان قال يعني بصار، يعني كلمة بصار يعني حكمة معهم بصيره، أو لا ولا طبخات، هبوا له طبخات عسرة، الطبخات العسرة ما جابها من عدم، هو كلها تحويل المواد على ما شرحنا، تمام وتعجب منها، ولا يمكن أن يقول هذا التحويل المواد وصناعتها جت من نفس هكذا، لا أبدا، العقلاء لا يمكن ذلك، فما بالك بما هو أعظم من هذا، إيجاد الأشياء من أشياء بعد عدمها، يعني من حبة صغيرة يجيلنا شجرة تطلع ثلاثة طابق، خلاص ذا الجسد الكبير الهائل نينجا وين كان؟ كان في العدم، بغض النظر أن له أصل أو ما له أصل، المهم أنه جالنا شيء بعد عدم حدث من الحوادث، ألا يدل على هذا الإله؟ مع أن البشر لا يستطيع أن يقدموا هذا الأمر ولا أن يقوموا به، هذا إعجاز في النبات وما أكثر الإعجازات فيه، فما بالك عندما تخرج مادة حية أعظم من المادة حقت النبات. مادة النبات نامية وهو نوع من أنواع الحياة أو شكل من أشكال الحياة. المادة الحية المدركة يعني يخرج لنا من ماء مهين، ماء الحيوانات يجتمع مع ماء الذكر والأنثى ويولد لنا جسم، تخرج من ذا الماء لحم وعظم ودم وعروق، مسارات للأكل ومسارات للفضلات تخرج وتتكون بهذا يعني الإعجاب والإبداع بهذه الدقة وبهذا الانتظام، ولا تختلف شكل البقر نفس شكلها، شكل ما بلا ربي بها بلنا آيات. أحيانا إذا جاء طفرة جينية عين كيف بنيجي وش لو يجي راسها في عرضها ولا ما احتكم الخلق، ليش هذا الخلق يعني يسير في مسار واحد لا يختلف تلك الطريقة وبذلك الإعجاز والإبداع ويجي لها جلد، وش لو جالنا بقر ولا غنم وتوالدت لنا وبدأ وما معها جلد يغطي بطونها وجي داخلها كذا، وكيف يعني لو بها إخلالات، لا تمشي في نسب واحد. أشياء غريبة جدا ويرى الإنسان غرابتها ويتعجب منها وكيف أنها تقوم بأدوارها، دقة متناهية. وجدت بعد عدم كتلة كبيرة، جمل فيل وحيد القرن يعني حيوان صغير جاء من الماء بعد عدمه بإدراك العقل أجمعه، هذا حدث هائل. ألا يدل هذا على وجود هذا الإله أو لا يدل إلا لا رأيناه؟ ولو رأيناه كثير من الناس لو يروا قالوا لا ما هو صدق، ما هو بلا كذا، ولا هو ذيك من المخلوقات. لو افترضنا يعني فرض جاهلي ولا ما العدل ما بيفرض رؤية الله سبحانه وتعالى، وني يعني يتقولوا عليه آلاف التقاويل. وكما أخبر الله أن لو أنزل عليهم لو سبر لو سبر يقولوا ساحر ومجنون، ونفس ليش الغوجاني يعني حقهم به وإنكار الضرورات. هذا الإنسان الذي خلق من ماء يخرج الحي من الميت، ذكر الله بعد فلق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت يعني النوى ميتة غير قابلة للنماء، وأخرج شيء نامي من شيء ميت. لو قالوا مثلا في عقولهم أخرجت انت لنا مادة مادة حجرة ولدت بحجرة ميت من ميت، وقالوا مثلا ذا ما هو معجز خرجت، لكن حين يخرج شيء مخالف لخصائص المخرج منه الأصل، الشيء الذي تفرع مخالف للأصل في خصائصه، ذا قابل للنماء وذاك ما هو قابل للنماء، ما بتكبر الحبة ما بتنمو في نفسها تكبر حبة كبيرة، لا ما بتقبل للنماء هي مكانها، لكن الذي خرج منها قابل للنماء والامتداد. لاحظ هذا الدقة وهذا الخلق يدلنا على هذا الإله العظيم، هذا فيها دلالات على وجود الله عز وجل، وأيضا للمؤمن المعترف بالله فيها دلالات على عظمته وعلى حكمته وعلى رحمته للخلق وكيف تيسير الحياة للناس ليوصلهم إلى الإنعام الذي أراده لهم. حج الإنسان بيبخل على نفسه، ما ربي ما هو بحاجة الصلاة ولا بالعبادة، بطاعات محدودة وبأعمال كلفنا الله بها في الحياة بسيطة جدا لننال النعيم الأبدي، وبتجاب أعطانا زد هذا النعيم دي بأيدينا، ذا النعيم هذا البشر الكائن الذي كرمه ربي بالعدل وجعله سيدا لهذه الأرض، أكرمه في الحياة جعلها له ملكة، أولم نعمركم يعني جعلها يعني معمر فيها يعني جعلها السيادة على هذا الحياة، جعل الإنسان بالعقل السيادة على الحيوانات قاضبة كل الحيوانات تحت سيادته حتى الوحشية، مع تطور وتقدم علم الإنسان ونظره في الأشياء سيطر عليها السيادة على ما في الأرض من مبثوث يعني الخلق. هذا الإنعام والإكرام يعني دليل رحمة أنه بيرحم هذا الكائن وأراد أن يتفضل عليه، ولا فليش خلقه وكرم هذا الكرامة وجعله يعني الحيوانات كلها في خدمته، حتى ذبح الحيوانات ليأكل منها ويتنعم ينالها ألم ويجعلها رب العالمين مقابل ذلك الإيلام عوض لجل يستساغ في الحكمة، إكراما لهذا الإنسان إكراما لهذا العنصر الذي إن تجرد عن قيمه العقلية يعني كان جافيا أحمقا كافرا منكرا لكل جميل. لاحظ إذن في النظر في هذه الأشياء في مجال في مسألة موجود والدلالة على وجود الله فيها ما يكفي من الدلالة، وفيها من الدلالة على رحمة الله وحكمة الله وبناء أهل الحياة وطلب منا تكاليف يسيرة يجعلك سيد في هذا الكون، تتنعم وتستلذ ويخلق لك النعم ووسائل الاستلذاذ من العقل ومن الشهوات لقل ترتاح بها وتنعم وتؤدي حقا يسيرا كمسوغ حكمي فقط. الله قادر يخلقك في الجنة من دون ما يدخلك الجنة. لو قال مثلا الملحد ليش ما خلقنا ربي في الجنة من البداية وينعم علينا ويسلمنا التكليف؟ قلنا لكان ذلك لما كانت الجنة نعيمها أبدي لا ينفد وفيها تعظيم، لو وضع الإنسان فيها مباشرة بلا استحقاق لكان فاعلا للقبيح، والقديم سبحانه لا يفعل القبائح إطلاقا. فخلق هذه الحياة لتكون هذه الحياة مسوغا حكميا. عند تقول سبلني أدخل في الجنة، سبرت هي الأشياء حتى تكون ممتثل وفعلت ما أمرك به وامتثلت أنت له وخضعت أنت له فاستعجلت بذلك الخضوع. ولا ما هو من قيمة هذه الأفعال التي بنقدمها؟ هي لا قيمة لها مقابل حتى النعم ذي في الأرض، مقابل نعم الأرض هي لا توازيها بالعقل. كل الإنعام ذي في الأرض خلي عنك نعم الآخرة. لكن لما علم الله منك الامتثال وش ما أمرك، جعل الامتثال والخضوع له والخضوع لإرادته وقدرته والاعتراف به والسير على النهج الذي أراده لك جعله مسوغا حكميا، لأنه وعدك مقابلها بالنعيم الأبدي ورجع ينقلك في الآخرة. فإذا حتى التكليف في حد ذاته هو إنعام، يعني كلفك بهذا التكليف لقل أنك تدخل بذلك المكان، افعل هذا لأعطيك ما لا يعني يدخل في خلدك. كما واحد توسط لك توظف، ولا فتح لك عند واحد توسط لك عند واحد يشغلك في دكان، هب لك عمل، المهم هب لك عمل، كما انت عاطل ما معك عمل ولقيت انت واحد يوفر لك يعني عمل في الحياة، كيف تنت على بيه بيني هب لك عمل مع انه بيخليك تشتغل، لكن انت داري انه باقي لك من وراء هذا الشغل باقي لك عوض مادي، باقي لك مطالب وحاجيات انت بتبحث عنها، فأعددته محسنا حين يوظفك ولا يشغلك معه هو محسن، أعددته محسنا. فالتكليف نفسه، التكاليف هذه هي إحسان، هي إحسان أن الله سبحانه وتعالى ليصل بهذا الإنسان إلى تلك الدرجات الرفيعة ويوصل إلى هذه المنازل الراقية. ولا ما هو بحاجتها، ما هو بحاجة لا صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا التزامك ولا طلبك للعلم بتحريك عقلك، ولا هو بحاجة شيء، ما بيصل إليها من المنافع شيء، هو الغني الذي لا يحتاج. فإنما كلفك بها من أجلك أنت لتستحق ذلك، لأن لا يفعل شيئا قبيحا، لأن تعالى لا يفعل القبائح إطلاقا. فمن هنا بنيت الحياة لتكون ميدانا للانتقال والانطلاق إلى عالم الآخرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين في الجنة أنهم يقولون أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. الإيراث للأرض هو الذي جعلك تبني لك متبوأ ومسكن وديار لا تنتهي أبدا، وهكذا في الجانب الآخر في العقوبة. فمن هنا مسألة أن الله منعم حتى بالتكاليف عندما يعرضك على الخير، ولذا أن الفعل يختلف في الحسن والقبح بحسب المقصد. لاحظ وأضرب لكم مثلا، يعني لو ترى واحد بيفشط رأس واحد يحجم بيفشطه لأنه يخرج الدم الفاسد الذي بيأثر عليه ويجي له بخمول ويجي له بجلطات ويجي له، هل أنت بتنظر له بنفس المعيار حين ترى واحد بيفشط جاهل ولا يفشط كبير عقوبه ولا خصومه؟ نفس الفشاط ديه يشيل الماس ويقطع أنسجة الجلد، أنت بترى ديه ذي بيسبر لا لحكمة إنه ظالم قبيح وهي بيسوي كذا بيظلم وذاك بيصيح، صح ولا لا؟ لكن ذيك ذي بيفشط للمريض لقل إنه يشتي من وراءه استصلاح حالته، من هنا العقل بيش يقضي بفرق بين الفعلين، فيستقبح الفعل الأول ويعده ظلم وقبيح ويستخبثه ويستشنعه، بينما الفعل الثاني بيعده إحسان ولا بيتذكر، ما بيتذكر إنه فعل قبيح إن ذا ظالم أبدا. فهكذا الأفعال عندما يكلفنا الله سبحانه وتعالى في الحياة أو ينزل عقوبة، الكثير من الملحدين مسكين شاغل له مسألة ليش إنه بنيجي في الدنيا حوادث ويعني عذابات تنزل، يا أخي هي مسألة العقوبة واحد من الأسباب المسوغة، إذا استحققت أنت هذا العذاب بسبب إعراضك من المعروف قطعا عند العقلاء جميعا أن من فعل شيئا واستحق عقوبة فإن الآخرين لا يضم من عاقب، من عاقب الذي فعل الشيء القبيح. هذا إذا يعني إذا نظرنا بنجي أكثرها عقوبة. ومن باب الابتلاء والاختبار ليوصل بك إلى أعلى الدرجات، لأنك ما استطعت أن تحرز ذلك بالعمل، شدد عليك في البلاء ولا في المرض ولا فيما شاكل من البلاوي لتنال الخير الدائم. فهذا فعل الحكمة وغير منافي للحكمة، غير منافي للحكمة. فنلاحظ هذا الإعجاز البديع في الخلق عندما يخرج الحي من الميت، إيجاد المادة من يعني إيجادها بعد عدمها، هذا في مسألة إيجادها من شيء من أصل بعد عدمها، هو معجز، معجز رهيب، وهو فعل يحتاج إلى فاعل. فلماذا ينكرونه؟ فلماذا ينكرونه؟ دع عنك مسألة المادة وقدمها أو عدم قدمها، فليعترفوا به إلها خلق من المادة القديمة التي يدعونها يعني هذا الخلق، ودعانا إلى هذا الأعمال. لكن ما به إنصاف في مثل هذا، ولا نظر عقلي على ما بيدعوا. فمسألة المادة رهيبة كما قلنا لكم، الخلق منها. لاحظوا كيفية خلق الطيور، وهو إخراج حي من ميت، يعني خلق الطيور هو بطريقة خاصة وفيها مزايا غير باقي الحيوانات. يعني إدراك الطيور أعظم من إدراك البقر والغنم. البقر والغنم بقى تقعد في الشارع وترقد وين ما جاء، بس الطير لا، بيدور له العش ويبني. لاحظ حتى في نفس الحيوانات في إدراكها. خلق الطيور عجيب في خلقتها، أولا أنه ما حل في الجسد الأول، في الأم ولا في الأب، ما هو طريقة التوالد، خلق داخل البيضة محكمة الإغلاق، بيضة تفرعت عن هذا الطائر وكان فيها مياه، هذه المياه تكونت إلى خلق، وجد من هذه المياه طائر يطير في الهواء ملام بالأجهزة، له منقار وله حوصلة للحب وله معدة وله جهاز لإخراج الفضلات وله جهاز للطيران يتميز عن باقي الحيوانات وفيه روح. هذه الحياة يعني هذه المادة في خرجت، ما هي مثل مادة الشجر، مادة لديها إدراك، تاكل لديها نماء، المادة التي هي مادة الشجر لديها نمو، بينما مادة الطيور والحيوانات لا، لديها نمو ولديها إدراك. من الذي ألهم هذا الطير أن يعرف عدوه من صديقه، بيهرب من الحيوانات الأخرى ذي بات التهمه؟ منين تعلم ذا الإدراك؟ منين درى؟ منين درى كيف هي صناعة دماغ النبي؟ يعني بالله ذاك غريمه. الإلهام إلى مصالحها، الإلهام إلى مصالحها، يعني هو بيفكر قلنا لكم أكثر من البقر والغنم، يعني يبني له عش. كيف يبنيه؟ بطريقة معجزة، ويسبره وينظمه ويهيئه ويدافر له أعواد وأغصان وحشيش وينظمه ويحكمه. ذا الفعل المعجز الغريب، ليش صنع هذا هو غير عاقل؟ حدث وشيء غريب، نما من ماء، وهذا الماء داخل البيضة، ما دخلت إليه أي وسائل أخرى لتعالج هذا وتفعله على ما بيقولوا، لا مواد كيميائية ولا غيرها، داخل البيضة لما تكون وجف الماء ذاك وجاء فرخ وكسرت الدجاجة ودرت الدجاجة ولا الأم من الطيور بوش داخل البيضة وتكسره وبدأ يتحرك، تكسره وخرج كائن حي. كان كائن حي في البيضة يبقى حياته بدون هواء، بس خرج قد يشتي هواء، لو تدخله داخل شيء مغمول هون يموت. هذا ما أفعال غريبة يعني محكمة في الحياة، نأكل ذا الحياة ونشبع بها وبس، ولا ننظر لغرابتها مثل ذي يشتو مثل البقر والغنم. هذا أمور يعني غريبة وعجيبة ومعجزة لنا، ما حد يستطيع يسبرها، ما جهد حد يسبرها أبدا ولا يصنعها، ما جهده. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في المني، أرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه، هذا المني يتكون كائن موجود أم نحن الخالقون؟ فهذا كذلك مياه البيضة التي تحولت إلى طائر مدرك، معه إدراك سمع بيسمع الأصوات، معه إدراك رؤية ما بيصطدم بالأشياء، معه إدراك للحبوب ويأكلها، معه إدراك أنه يبني أسرة. من ذي ألهمه أنه يبني أسرة ويعني مسألة يعني التناسق فيما بين الحيوانات فيما بينها ويلهمها ويأثر يعني يهب لها بيت وأسرة ويبيض ورجع يحميها ورجع يدافر لها الزاد ويخدمها ويقوم على حاجتها، وهو شيء وجد بعد عدم من مادة سائلة. هذا أحداث غريبة عجيبة ما جهد للناس يعني يقوموا بها، معجزة خالية عن حد القدرة. هذا الأفعال إذن وراها محدث، كيف تجي تنكره؟ يعني ذا الإعجاز وترتيب الحياة وتنظيمها وإقامتها وسبارها وحكامها، ورجع تقول ما بحد، لا تصدقوا ما بش جنة ولا نار، لا تصدقوا ما بلا خلقنا أنت نعم. يعني ذا الإحكام كله وإحنا قد قضينا بعقولنا أنه خلق من قبل خالق، كل هذا الإحكام والإبداع وتوسيع هذا الكون والأفلاك والأملاك والحياة الغريبة في جميع تفاصيلها خلقت لأنك تاكل وتشرب مثل الحمار بس، ورجع تموت وتدخل تحت الأرض وترجع طين وحجارة يعني تراب ونجحت. وين الحكمة هذا؟ ليش الإحكام هذا يعني العجيب اللي قل تاكل وتشرب؟ خلق الله يعني هذا الخالق، إذا قلنا معا فرضا هذا الخالق ذي قضت العقول بوجوده، خلق هذا الخلق المحكم المتقن المدقق لقل الناس يأكلوا ويشربوا ورجع يرقدوا وخلاص ونجحت وانتهت الحياة وصلت إلى هنا وبس. فلذا أن الله بيقول أفحسبتم أيها العقلاء المنكرين للحياة الأخرى المبنية على الحياة الأولى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فهذا التصور الذي تؤمنون به هو تصور عبثي، حياة عبثية لا قيمة لها. إذا ما بالله وجدت لك الناس يأكلوا ويشربوا ويمتحنوا ويجي وجع ويجي آلام ويجي إصدام ويجي مشاكل ويجي ونجحت خلاص بس. ذي صنع ذا الحكمة ما هو حكيم بذا التصور، يعني في هذا النهاية غير حكيمة. تعالى الله عن أن يفعلها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا لا، هي مقصود بها إلى ما وراء هذه الحياة. هذه الحياة ما هي إلا ميدان للانطلاق للحياة الأخرى الدائمة. هذه الحياة هي ما بلا موطن تأهيل. على النظرة الإسلامية المعترفة بوجود الله فيها حكمة وفيها دقة وفيها يعني عبرة رهيبة من وراء هذا الخلق لجل الحياة الأخرى، بس على نظرة الماديين هي لا قيمة لها. إذا ما بلا لجل ترتاح وتعمر ونجحت 60 سنة ورجع يجيب بدلك وخلاص وتنتهي ورجع يدمرها خلاص ونجحت بس. هذا لا يقول به عقل ولا منطق، عبثية في منتهى العبثية. هذه مسألة مهمة ينظر إليها الإنسان. فهذا الخلق البديع عندما شاهد خلق الطيور نموذج واحد من المادة التي وجدت من شيء وكانت معدومة بهذا الإبداع وبهذا الإتقان وبهذا إن صح التعبير أن يقال تفكير يعني إلهامها بناء حياتها وسبار مواقفها، هذه أشياء غريبة يعني مادة أدركت ما بلا حنك تعودوا الناس عليها. ولا لو يخرج من الحجرة طيري الأحجار تجي تفطر منها طيور يعني، ونقول الناس لا إله إلا الله فترة ما يتعودوا عليها، متى ما تعودوا عليها طبيعي. هذا السبب الذي بيجعل هذه الأمور غير عجيبة التعود عليها وعدم إعادة النظر فيها، وإلا إن لم تكن حكمة وفيها فائدة ومصلحة فمن أين أخذوا الطيران؟ يعني إنتاج الطيران ذا بيوفر على الناس طباخ في الأرض والجبال والإحجار ويقطعها بايها بلما مصر ساعة وبيقعد 7 أيام يطلع، ما هم بيحسبوه إنجاز وفعل حكمة. منين أخذوه؟ من النظر في الكائنات الطائرة، وضعوا الخصائص التي في الطير ونظروا فيها ما بل أن التعمق كما قلنا لكم ونظر في المادة من أجل التحصيل لفائدة الحياة لكي يصنعوا مثلها آلة ومكائن يعني تضغط الهواء إلى التحت وأجنحة بهذا الشكل، وصنعوا أنواع الطائرات على كثير من أشكال يعني الطيور. فهم نظروا في المادة لا بالنظر أنها عجيبة وغريبة وراءها واحد يشتينا نسبر شيء أو هو طالب بالناجي، لا شيء غريب نستفيد من الغرابة والإعجاب والإعجاز في صناعة شيء مثله ونستنفع بالحياة. فإذا قلنا لكم هم نظرهم للمادة من زاوية الانتفاع، نظرهم لا من زاوية الاختراع والإبداع. من اخترع ذا الحياة؟ اختراع الحياة على غير مثال، يعني يخترعها ويوجدها بذا الشكل، يوجد يعني وبدون تفكير يوجد أشجار تأكل منها الحيوانات والإنسان يأكل من الحيوان ويجعل من الحيوان مواد يستفيد منها ويصنع هذه العناصر ويجعل هذه العناصر سبب في بقاء الحياة. تكوين الحياة بهذا بديع السماوات والأرض، الإبداع لها، المبدع للحياة. وهم ينظرون ملحدي اليوم خارج الكرة الأرضية وخارج يعني الهواء المحدود في الفضاء الذي يسمى سماء فوقنا يعني الطبقة الغازية المحدودة ما بقى بليها الحياة، ولا به إنبات ولا به حيوانات ولا به عصافير ولا حياة مليئة يعني بسائر الأحياء، ما فيها شيء، حياة قاتلة، حرارة محرقة، عاصير هائلة غير قابلية للتنفس، غير قابلية للإنبات، لا قابلية لوجود الإنسان في هذا، في نطاق الكون الآخر ما بيستطيع الإنسان يعيش فيه، لكن الجان لا يخرج ويعيش فيه. أه. تنوع الحياة هذا لا ما بتثير إعجابهم لأن موجودها موجودة وناكروها. القرآن يردد ملان لهذه القضية، مسألة الاعتراف بالله أعظم مسألة، الاعتراف بالوجود الإلهي ولماذا أوجد هذه الحياة، والاتجاه ثانيا بعد الاعتراف به ومعرفة صفاته إلى الإعجاز الذي وضعه على أيدي أنبيائه، لأنه بعث هؤلاء الأنبياء ليكملوا لنا المهمة في بقية معرفتنا بالله ومعرفة أفعاله من الإخبار بالجنة والنار ومقادير الثواب والعقاب والإخبار بما يريد منا أن نقوم به لنؤدي شكره ونستحق ذلك الرفعة الدائمة عبر الأنبياء، ووضع على يديهم معجزات لن يستطيع أحد أن يفعلها. حين يرون نبي يفعل فعل على حسب ما طلبوا ويجيبه وتستجيب له الكائنات، تستجيب له الحياة المادية، طلبوا منه يخرج من هذه الصخرة ناقة واتفقوا وياهم على أنه يجد هذا المعجزة وبايؤمنوا له ويصدقوا نبوته وأنه متصل بالسماء، متصل بالوحي بالملائكة، ومتصل بهذا الإله الذي خلق هذا الوجود، وهم دارين إخراج جمل وناقة من بطن حجر مستحيل عقلا في منظورهم العقلي، ما هو سابر، بلا وضعوهم باب التعجيز الجليس كتوه تمام. وبعد هذا الطلب منهم يدعي ربه وخرجت عيونهم من هذا الحجر بمشاهدتهم وإدراكهم، وسارت بين أوساطهم، ومن كثرة عتو هذا الإنسان لا تصدق، ما هي مسألة أنه ما وصل فكرة، إذا ركب الإنسان عقله واستكبر ولم ينظر للحق وينصف ما بيطيع يسمع شيء، وش عاد وراء هذه المعجزات، وش عاد وراء هذه المعجزات، خلاص يعني المفروض أنه يسلم وينقطع ولا عاد يقول كلمة ويخضع لهذا الإله لو كان بحضور عقل، لكن حين يقبل واحد عقله ويركب كبره ويركب يعني إنكاره خلاص ما عبد الله يسمع ولا يحيي، فلذا الله بينزل عليهم العذاب، فلذا استحقوا العذاب الدائم. يقول يفهموا الناس، لأن كثير من الناس بتعجب كيف يعذبه دائم، لأن قمة القباحة، ولو عاش مليار عام أو مئة مليار عام لعانت ولا ما رضي ولا وقف في هذا العصيان، فلذا تحريك العقل ودوره مهم، إذا أقبل الإنسان عقله قد يؤدي به إلى الهلاك الدائم، وتشغيل العقل وتفعيله والنظر به والتفكر فيه والعلم وطلبه والبحث فيه يعني الآيات الدالة على هذا الإله وعلى عظمته وعلى حكمته وعلى إثابته في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وفي هذا الكون، هي من أعظم يعني الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله وينفع نفسه وينفع نفسه. يعني مسألة مثلا الملحدين عندما ينظروا إلى الإسلام، وشو ذي غثاكم من المسلمين ذي فعلوا خطأ، افتراضيتكم ما بحياة، الإنسان حين يستقيم في حياته ولا يظلم حد ولا يفعل الأفاعيل القبيحة ولا يخلب واجب، وش بيضره، قليل متاعب وانتو عندكم انكم ارتحتوا، لكن أنت الافتراض به إلى على ما قلت أنت مبلغ فرضان يمكنه بالشي وقد ضيعت أنت وأمهلت أنت، وشو ذي بيجي لك العذاب الدائم، وين منطق العقل إذا به منطق عقل حقيقي صدق، وين منطق العقل؟ لو معك منطق عقلي لو مبلغ مفترض ظني ما هو مقطوع به انك كنت تتجه للعمل لانها اعمال بسيطة وبستفيد من حياتي ولا جهو يمكن صدق ورجع اوقع في هذه التهديدات العسرة، هذا منطق العاقل، كما قالوا العاقل معك غريم متصيد لك في الشارع الفلاني ولا هو مقطوع به مبلغ خبر ظني ولا عليه معجزات ومبلغ خبر آدمي يمكنه كذاب بيحمله محمل الجد لان وراه موت بعد يقرح جباته فعزم يهيش من طريق ثاني وترك تياك الطريق، ما هو أثر عليه الخبر الظني، فما بالك بالأشياء القطعية اليقينية. فالإنسان العاقل كعاقل ينظر إلى هذه الأمور من زاوية عقل لا من زاوية مكابرة ولا مصانعة، فهذه مسائل ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ورددها لنا في مثل هذه الأشياء العجيبة والغريبة والتي رأيناها عن غير الحس. ما حد رش شجرة حين بتفطر ذي الكبيرة، ما رأيت أنت النمو وعيونك بتراها كل يوم نفس الشجرة، لكن ما بتراها قدي موجودة، ما بترى حركة الفرع وهو طالع، ما بترى يد بتنميه، ما هو تو عينك، هذا فوق إدراكك. أنت معك أجهزة ركبها لك، ما قدي لكل شيء، حسك أنه يرى كل شيء. الإنسان كما قبل الموت راه، قد أراد الله رؤيته بيراه ورجع يقتل بعالم ثاني. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأحاسيس لك لتنتفع بها في هذه الحياة، ما هو اللي تدرك فيها حتى وجود الله وشي تحملها محمول، يعني حمل الحسيات. انت ما بترى الأفعال ولا بترى كيف نمائها ولا كيف تكوينها، ما بتراها الا يعني تكاملت في مثل هذا الأمر. فهذه مسائل مهمة ينبغي النظر فيها، والقرآن مشحون، ابدعها وتأمل، ابدعها واحدة واحدة، حتى أنت بنفسك اجلس مع نفسك وتأمل فيها، وزد مع العلم الحديث اللي بيسموه العلم الحديث، لما تفننوا في المادة وعرفوا كيفية الخلق والنماء، يمكنك الاستعانة في هذا المعرفة والتجارب في معرفة جوانب العظمة في هذا الخلق، في معرفة جوانب يعني الدقة فيها. لو ترى في العلم عن خلق الإنسان ومكوناته وكيفية إبصاره وكيفية سمعه وكيفية وكيفية، وانت انذهل وتحس يعني بعظمة، فأنت بحاجة تعالج هذا اليقين في عندك، المعرفة في عندك، تنميها إلى اليقين بازدياد النظر وبتكراره وبترداده وبإعادتها المرة تلو الأخرى. هذا في مسألة إيجاد الموجودات في الأشياء المادية عن الأصول. بين يستدل الأئمة عليهم السلام، ونأخذ نموذج باختصار كالإمام القاسم مثلا، على حدوث هذا العالم حتى المادة. البشرية في الحوادث يعترفوا بحدوثها لكن ما بيعترفوا بإعجازها وأنها تدل على الله، يدل على الله. المادة نفس هذه صلبة، الغاز هذه موجودة في الأرض، المادة السائلة التي هي الماء، المادة الصلبة التي جامدة كالأحجار، هذا أنواع المادة. يعني بنقول مادة جامدة ولا سائلة، يعني صلبة ولا سائلة ولا غازية، حتى ولو هواء الغازات، المادة بشكل كامل. هذه المادة يستدل العلماء عليها مثل ما قلنا لكم مسألة التغيير، لما الشيء يقبل التغير زيد فيه وتنقص فيه وتحذف منه وتبدله وتنقله من مكان ثاني إلى مكان ثاني، هذا علامة حدوثه في العقول، هذا علامة حدوثه في العقول، لأن القديم لا يمكن أن، لأنها القديم بلا زمان وبلا حد وبلا إمكان للزيادة وبلا إمكان للتغير وبلا إمكان للنقصان. هذا كدليل الإمكان الذي يستدل به الإمام القاسم بن محمد بتفاصيله، ومن أراد الإطلاع فليدخل إلى الكتب يقرأ في تفاصيلها، وهو الأولى بالإنسان. كذلك الاختلاف حينجه مختلفة فيما بينها، وهذا دليل الاختلاف بيستدلوا به، من الذي خالف بينها، من الذي جعل هذا بهذا الشكل وذلك بذلك الشكل وهذا بهذا اللون وهذا، الاختلاف نفسه الذي خالف بينها، هذا تبطل دلالات العلة. تفهموا شي العلة مثله؟ يعني ذي بيتصوروها هي مثل المصانع، المصنع ما بيخلق إلا شيء واحد، الذي جبل على شيء لا يمكن أن يقوم إلا بذلك الشيء. جبلت هذه الكاميرا على التصوير، لا تستطيع أن تحدث ظلا صوتا ولا تستطيع أن تحدث يعني أن تحدث هواء تحرك لنا هواء، لا، جبل على شيء. الطبيعة الأمور التي بيسموها علة هي بتحدث أشياء متساوية، مثل حين جبه مصنع بيخرج لك يعني ورق ولا بيخرج لك دفتر يعني قلم ولا مادة بلاستيكية، ولا سيارات نفس المصانع دي بيصنع الباب، أبواب السيارات هو مكان جزء ما يخرج إلا أبواب، يعني أشياء لا ينتج إلا شيء واحد. فإنتاج أشياء متنوعة متعددة لا يمكن أن يكون هذا الاختلاف والتنوع إلا عن إرادة، عن فاعل له إرادة أراد أن تقوم بهذا الشكل، وإلا فلماذا جاءت بأشكال عديدة؟ ما هو سبب تجيب بأشكال عديدة عن نفسها من أجل من نفسها؟ لأن ما هي عاقلة، لأن فرع العقل بل فرع أعظم من العقل الإبداع الرهيب، العقلاء ما يصلوا إلى هذا المصال. فإبداعها على هذا الشكل هذا معنى الاختلاف، حين يقولوا دليل الاختلاف أو دليل القياس، مثل قياس النشأة الآخرة على الأولى. أدلة الإمام القاسم بن إبراهيم عندما ذكر للملحد أن المادة، يعني المادة هي الجسم، الكتلة هذه تقتبض، هذه المادة لها شكل، لها لون، لها صورة، لها يعني خصائص وأوصاف. هل يمكن في العقول أن تتصور مادة بلا شكل ولا لون ولا صورة ولا طول ولا عرض ولا طعم؟ ما لها طعم ولا لها ريح ولا لها يعني شكل، لا مدور ولا مثلث، تجردها عن أوصافها؟ الأوصاف اعترفوا بحدوثها لأنها حدوثها بارز واضح، قالوا هم بلا المادة قديمة، قال مادة بلا صور بلا خصائص بلا شيء من المزايا هل يعقل؟ قال لا، قال هذه المادة لا يعقل العقل تصورها إلا مع خصائصها، فخصائصها دليل حدوثها، فهي محدثة موجودة من العدم، وإنما استبعدوا لأنهم آمنوا بالمحسوسات أن يوجد الله لا شيء، أن يوجد الله الأشياء من لا شيء، وهذا تدل على العظمة. يعني قبل الأصول الأربعة، قبل الماء والهواء والنار والتراب، عندما خلق الله، انظروا خطبة أمير المؤمنين في خلق العالم مذهلة في خلق الأرض، وأول ما خلق الله المياه ورجع مخضها ورجع خلق منها الأرض ورجع خلق منها من دخانها من المخض الزبد حقها السماوات والأرض، إبداع عظيم وقوة قدرة فوق ما نتصوره أن يوجد الموجودات من العدم من اللاشيء. هنا لم يكن هناك حياة ولا هواء ولا فراغ ولا تراب ولا حجر ولا شجر ولا ضوء ولا ظلام ولا شيء، فأوجده الله من العدم وأخرجه إلى حيز الوجود سبحانه وتعالى. هذا قدرة رهيبة. ويجي واحد يعرض هذا الإله، يجي واحد يعرض هذه القوة القاهرة، يجي واحد يقصر في هذه الأمور التي دعاك الله إلى إقامتها. هذه مسائل يعني العقل لا نظر فيها، استسلم وانصاع لهذا الإله وخضع له وملأ وجدانه. إذا قدم يصلي بين يديه يحس بمهابته. هذا الإله الذي لا يداخل الظروف ولا المخارج ولا الهواء ولا يوجد وجود الحس، يعلم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، وقادر على كل شيء، وحكيم في كل شيء، ولا يغفل عن شيء، ورحمته وسعت كل شيء. وهذا الكمال المطلق، واتجه الإنسان إلى صفاته الكاملة وعرفه معرفة يقينية بعد النظر. لكن مبلغ قالوا لك مجابر، قالوا لك مجابر، ورجع تعين في المجابر تيه وتأمل فيها وحدك، وانظر وعيد وكرر، فتحس بمهابة الله تملأ جوانحك وتعرف الله معرفة يقينية، وتكون من معرفتك بالله على يقين، ولو شكك من شكك، لو تزول الرواسي كلها ما زلت أنت عن هذا النهج. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم معرفته بحق محمد وآله، وأن يرزقنا الفهم لهذه المسائل العظيمة. نحث أنفسنا على القراءة، وقراءة كتب أصول الدين تراها مهمة. بعض ما بيستر يعمق النظر فيها وقال ما منها فائدة، ولا لو يعمق النظر وأعاد وأعاد ثم رجع البصرة كرتين فيما يعني فكروا فيه قبلنا وقربوه لنا، فينفعك ويفيدك في معرفتك بالله، ويعني تقوى معرفتك برب العالمين معرفة ثانية، غير مسألة أنك ما بلا تقليد وأخذت انتهى عن الآخرين، تعرف عظمته وقوته وتخشى حق الخشية كمعرفة العلماء والأولياء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم إياها، وأن يقبلنا وإياكم في هذه الليالي المباركة، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.